السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في آخر حد كنا مع موطأ الإمام مالك عند الحديث الذي تحدث فيه الإمام عن حكم اللحد والشق في دفن الميت، وما زلنا مع كتاب الجنائز والأحكام الخاصة بالميت. وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث قبل الأخير في الباب، والذي يقول فيه الراوي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطنا في حجر حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. آخر ما تكلمنا عليه من أحكام كان سنية اللحد والشق في دفن الميت. قلنا الفارق بين الشق واللحد أن اللحد شق وله ميل، يميل ميلا طفيفا يمينا أو يسارا على حسب جهة قبلة المدفون. وضع الشق واللحد عند الفقهاء كما ورد في النصوص أخذوا منه كراهة الدفن في التابوت، كراهة الدفن في التابوت، إلا أن هذه الكراهة مشروطة. في بعض الرمال لا يصنع فيها لا شق ولا لحد، كلما تم الحفر ردم القبر مرة أخرى، وهي ما تسمى عند الفقهاء بالرمال الهائلة. الهائلة والياء ليست تسهيلا للهمزة، فتسهيل الهمزة تنطق هائلة من عظمها وكبرها وضخامتها، لكن هائل هو الأمر الذي لا قوام له، آيل للسقوط أو هائل للسقوط، لا قوام له ولا استناد له. الرمال النعمدي يسن فيها الدفن في التابوت، ولهذا تقول الشافعية: يكره عندنا الدفن في التابوت إلا في الرمل الهائل، أي بمعنى الرمل الذي لا يتكون فيه قبر. وتكوين القبر يكون في الأمرين، إما أن يكون شق أو يكون لحد. يوضع فيه الإنسان بواجهته تجاه القبلة. طيب، بعد الدفن كيف يكون حال القبر؟ روى البخاري عن أبي إسماعيل التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنم، ومسنم أي له سنم، والسنم الذي يشبه القطعة العليا من الجمل، أي يسن في القبر أن يكون له سنم. ولهذا أثر عن مالك بكراهية تجسيس القبر، والتجسيس جعل القبر غرفة من أعلى ومن أسفل، يعني شق مستطيل من تحت، ومن فوق كمان أصبح فيه شكل المستطيلي. ولكن يسن أن يكون القبر على هيئة السنم، أي ليس له ارتفاع على جانبيه، ليس له ارتفاع على جانبيه، كهيئة سنم الجمل تماما. وهذه الكراهية وافق فيها الشافعي ومالك، وأحمد وافق فيها الشافعي ومالك، ولهذا نقول اتفق الفقهاء على تسنين القبور على أنها من السنن. واتفقوا في كراهية تكسيس القبر والبناء عليه، ولا سيما كما في حديث علي عند الترمذي: هل أدلكم على وصية النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. والمشرف هو الذي تراه العين، واختلف الفقهاء في مقدار ما تراه العين من القبر، والراجح ما علا على الأرض شبرا، لأن ما علا على الأرض شبرا ويعظم يدخل في دائرة النصب، فالنصب هو ما تعالى عن الأرض شبر بتعظيم، في شيء من التعظيم. الفقهاء تكلموا في هذه القضية لأن القبر داخل وخارج، طريقة الشق في الأرض طريقة بداية نشوء ما يسمى بالقبر، لكن لا يسمى القبر قبرا إلا إذا قبر فيه الميت دفن، لكن إذا ترك على هيئته يسمى شق أو يسمى لحد. إذا تم الدفن في الشق أو في اللحد يتحول من الشق أو اللحد إلى القبر، فطريقة القبر شق أو لحد إلى أن يصل إلى تسنيم القبر. هذه الهيئة تسمى قبر الذي يترتب عليها ما يسمى بالنفش، ما يسمى بالنفش. بعض صغار طلبة العلم يسوون بين النعش وبين القبر، بين النعش وبين القبر، على حد قولهم كما سمعنا يقولون أن هذا يقبر فيه الإنسان وهذا يقبر فيه الإنسان، وهذا لغة خطأ، هذا غير وارد. فالقبر كما قال ابن منظور يقبر فيه صاحبه ولا يزال إلا بالنبش، والنبش الفتش بصعوبة، تفتش فيه بصعوبة، تحفر، كما قالت أم سلمة: لا يكون فيه إلا صنع الكرازين. الكراز اللي هو الجروف، لما تسمع صوت الجروف في الأرض بيحتاج إلى قوة معينة لتتم عملية الحفر. أما النعش مجرد أدراج يلف فيها الميت من باب التجهيز إلى القبر، ولذلك الأحكام الواردة على النعش لا تؤخذ على القبر ولا العهد. يعني ما أقدرش أقول الصلاة في مكان فيه نعش باطلة، كما نسمع في هذه الآيونة الأخيرة إن لو نعش دخل المسجد تبطل الصلاة طالما أن النعش في المسجد. هذا كلام لم يقل به أحد طيلة 14 قرنا من الزمان، لأن النعش شيء والقبر شيء آخر. في حديث عائشة هذا يتكلم أول ما يتكلم عن الرؤية، والرؤية أحد أمور ثلاثة تتعلق بالنائم. في كتاب تعبير الرؤى عند البخاري يتكلم ابن حجر في الفتح قائلا أن ما يعتري النائم أمور ثلاثة: رؤية وحلم وأضغاث أحلام، رؤية وحلم وأضغاث أحلام. من التالتة أضغاث الأحلام هي ما تشابك بلا فهم، ما تشابك في الأمر بلا فهم، لا يستطيع النائم أن يقص قصة من أولها إلى آخرها رآها في منامه، فهو لا يفهم ما رآه، تسمى بالمنامات المتشابكة. والحلم النص حكم عليه، الحلم من الشيطان، فمن رأى في منامه ما يفزعه فليسفل عن يساره ثلاثا، ودبر كل مرة يستعيذ بالشيطان، يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أما الرؤية ففيها الكلام الواسع. الرؤية هي ما يراه النائم ويستبشر بها حسنا، يعني يستبشر بما رآه أن هناك ثمة أمر حسن من جراء هذه الرؤية. ولهذا تضافرت النصوص في أن الرؤية من النبوة، وفي النص الرؤية الحسنة جزء من 60 جزءا أو من 70 جزءا من النبوة، وفي رواية: فاستبشروا بها خيرا. تعال بقى في قضية تعبير الرؤية. الرؤية الأصل فيها أنها طريقة من طرق تلقي الوحي، إني أرى في المنام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبا تفعل؟ لأنه أمر من الله عز وجل. فقال رؤيا الأنبياء حق، فإن كانت جزء من 60 جزء أو من 70 جزء مما كان عند الأنبياء فلا بد أن يكون فيها الكلام بشيء من التعقل، لا يفتح فيها الباب على مصراعيه. الأصل في التعبير الحق للرؤية كما ورد على لسان أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكما عينه ابن حجر في بعض الروايات هو عبد الله بن مسعود، لا يعبر الرؤيا إلا نبي، لا يعبر الرؤيا إلا نبي. للأسف النهاردة في كتب لتعبير الرؤى، في برامج خاصة في تعبير الرؤى، وتجد الإنسان قد لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة ويعبر الرؤى. أنا ليه بقول كده؟ لأن الحكم الشرعي في تعبير الرؤى باتفاق الأئمة الأربعة في كراهة شرعية، كره أهل العلم تعبير الرؤى أصلا، لحديث ورد عند أصحاب السنن الأربعة أن الرؤيا على جناح يمامة إذا أولت وقعت، فإذا أولت خطأ وقعت بخطئها على من أولها أو من أولت إليه. ولهذا إن وصل الأمر إلى تعبير الرؤى فلا يكون إلا من الصالحين من تتلمس فيه الصلاح. الكلام ده لا يتعارض مع من كان يؤول رؤى من التابعين وتابع التابعين بخلاف ابن سيرين، فابن سيرين لم يكن مؤولا للرؤى على خلاف ما هو مشهور عند الناس من كتاب تعبير الرؤيا لابن سيرين، فهو كتاب مكذوب على ابن سيرين. الكتاب لما وجدت مخطوطته وجدت لابن قتيبة الدينوري ولم يكن لابن سيرين، فما أول ابن سيرين إلا رؤيا الأذان المشهورة في كتب السلف فقط ليس إلا، لكن هذا الكتاب كان لشخص آخر بعيدا عن إمام التابعين في زمانه الإمام محمد بن سيرين. فتعبير الرؤى لابد أن يكون من رجل صالح يعلم حال من يعبر له الرؤيا، لأنه كما قال ابن حجر يسترشد بحاله عند المعبر، شرط في المعبر أن يسترشد بحال من يعبر له الرؤيا، وإلا أن يأتيك فلان ويقص عليك رؤيا معينة وأنت لا تعلم حاله أصلا فتقول له الأصل فيها كيت وكيت، ناهيك على أن هناك ثمة تعبير لبعض الرؤى يترتب عليها أحكام وهذا حرام بالاتفاق. فالرؤيا لا يترتب عليها حكم شرعي أصلا من الأصل ابتداء، لأن الناس الآن في غالبها وفي غالبها ترتبت وتعلقت بما يسمى بتعبير الرؤى على أن غدا سيكون كذا وسيحل علينا كذا وسيكون الأمر كذا. لا، بل إن الرؤيا الحسنة تحكى من باب الاستبشار، من باب الفأل الحسن من السنة، أن الإنسان يستبشر بها حسنا. احنا وصلنا بالأمر إلى أن الرؤى تحدد الخطوط المستقبلية للرأي غدا في كذا وفي كذا وفي كذا، بل وصلنا مع بعض الدراويش على مذهب المتصوفة أو بعض المتصوفة إن صح التعبير في رؤيا لا أقول النبي صلى الله عليه وسلم بل رؤيا رب العالمين، وهذا مكتوب مسطور في كتب كثيرة جدا حتى لا يقول أحد أني أتجنى عليه، بل يذكر في كتاب تبرئة الذمة لعثمان عبد البرهان كيف يرى الله في منامه ويقص عليه الأحكام التي بعد ذلك علمنا أن الله بالنسبة إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله وتعالى نبينا عن هذا الأمر علوا كبيرا. رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا النبي في المنام حق، من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، شرح ابن رجب وابن حجر كل منهما شرحا منفصلا لهذا النص في مجلدة كاملة، شرح النص ده خرج لابن رجب في مجلد وخرج لابن حجر في مجلد أحكام الرؤى والمنامات. هذا الكتاب بين فيه ابن حجر خصيصا على أن رؤيا النبي حق بشرط وضعه ابن حجر اتفق عليه أهل العلم، أن تكون المواصفات الموجودة في النبي كمواصفاته حيا، حتى قال في عنفوته الخطة الموجودة في أسفل السفة السفلى فيها أربع شعريات بيض، إن كانت خمسة فهو ليس النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فابني، من رآني في المنام فقد رآني حقا أي حقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. حكاية بقى أن رأيت نور، رأيت واحد بدأني بيضة، حتى قال لي بعض الناس مرة أنا رأيت واحد لابس حتة بدلة، ما حصلتش، هو يشير للنبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أستهزئ بالبدلة، ولكن لا بد تحت حقا دي يعني يحط حواليها ملايين الدوائر. حقا يقول ابن رجب في كتابه أحكام الرؤى: تتمثل فيما روي عن الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يتكلم في رؤيا النبي لابد أن يعلم ما هي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. أما رؤيا رب العالمين فهي خاصة لأهل الجنة فقط، خاصة لأهل الجنة فقط. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يرى في الدنيا لا في حقيقة ولا في منام، لا في يقظة ولا في منام. والخلاف الدائر بين عائشة وابن عباس في رؤيا النبي يوم الإسراء والمعراج معروف، مفصول كتب العقيدة يعني أفضت فيها كلاما كثيرا جدا، حاصلها أن رب العالمين اختص بالرؤية بقضية الرؤية دي في يوم الجنة فقط، يوم القيامة فقط، وهي الزيادة على الحسنى، لهم الحسنى وزيادة، قالوا الزيادة هذه رؤية رب العالمين في الجنة. في هذه الرؤية لو تلاحظ أنها تقصها على خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والرسل، الصديق رضي الله عنه، ما أولها إلا بعد وقوعها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أحد أقمارك وهو خيرها. فتأويل الرؤيا لا يستحب بمجرد سماعها، ولهذا كان أثي كما أثي عن السلف كما في كتاب أخبار العبر في أخبار من ذهب للإمام الذهبي، أن كان هناك ثمة أحد من أهل العلم أبو أيوب السجستاني، وكان معلوم بالصلاح، وكان رجل مقبول الدعاء، دعاه كان مقبول ومعلوم ذلك عند السلف جميعا. كان إذا طلب منه تأويل رؤى قال انتظرني في غد، وإذا جاء غد لم يره الرجل ليل بزوه منه، وقد يغيب عنه بالهلال وبأكثر من ذلك، يعني ممكن يبقى بهلالين وثلاثة وأربعة، ثلاث شهر كان، حتى إذا علم من حاله ما تيقن له بتعبير الرؤيا عبر. ولهذا قالوا بكراهة تعبير الرؤيا بمجرد تلاوة الرؤيا، مجرد ما أنت تحكي لي الرؤيا دلوقتي عايزني أعبرها لك في التو واللحظة بالبرامج دلوقتي. صلى الله سلام. فهذا هو الصديق رضي الله عنه يعبر الرؤيا بعد وقوعها. لما رأت عائشة رضي الله عنها أن هذه الأقمار الثلاثة تسقط في حجرها، والحجر هو المكان الذي يدور بصاحبه بالمحجور، وهو كما يقال في بعض المصطلحات سجن المحجور، وهي تصطاد عنها في اللغة العربية بالحجرة التي تجلس فيها، ولذلك هي في الرواية بالفتح حجر، لأن لو كسرت وأصبحت حجر تغير المعنى، فالحجر غير الحجر. فالحجر هو المكان الذي تعيش فيه لها حجرة عائشة رضي الله عنها. سقط القمر الأول وكان خيرها كما قال أبوها الصديق رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القمر الثاني وكان هو الصديق، ثم الثالث وكان عمر رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم قال الراوي وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن بها. توفي وردت في اللفظ الأول بالمبني المجهول توفي، وفي النص الثاني بالمبني المجهول توفي. ما الفرق بين الفعل لما يبنى للمجهول ولما تزال عنه الجهالة ويكون حاضر توفى؟ احنا دائما بنقول فلان توفى، الفرق بين توفى وتوفي. في الفعل المبني للمجهول عند أهل العربية أن الفاعل غائب وفي وجوده حاضرا يقال توفى،
طب الفرق في وجود الفاعل وعدم وجود الفاعل؟ الفاعل هو من فعل الفعل، فلو قلت فلان توفى هو الذي أمات نفسه، وهذه كلمة من اللغة العربية خطأ، من الألفاظ العقدية الخاطئة التي يتناقلها الناس. يقول لك فلان توفى، لا، قلت توفي، الله يتوفى الأنفس. ففاعل الوفاة هو رب العزة عز وجل، فصفة الوفاة صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. إذا قلت توفى يبقى هذه اللفظة تشابه ما يفعله رب العالمين، وهذه في الأسماء والصفات صفة مذمومة لا تليق برب العالمين. قل فلان توفى، أو ريح نفسك قول فلان مات، عشان تريحنا وتريح نفسك. وتقول لا توفى، نقول لك يا أخي توفي، تقول لك أنت هتحزقوا علينا وتعلمون لغة، لا قول مات وريحنا وخلاص. مات بالعقيق، العقيق هو الواد المبارك، هكذا سماه جبريل في رحلة الإسراء والمعراج. لما نزل من المدينة مارا من مكة إلى بيت المقدس، نزل بالمدينة في وادي العقيق، الآن يسمى سد عروة. أخواننا اللي بروح العمرة في أبيار علي، قبل ما توصل من المسجد لأبيار علي في منطقة اسمها سد عروة، وهي بداية الأبيار أو ذو الحليفة. هذه المنطقة هي وادي العقيق. اختلف العلماء في هذه المنطقة، هل هذه لهذا النص آخر حرم المدينة؟ لأن المدينة حرم كمكة، النبي حددها من كذا لكذا، من عير لثور، من كذا لكذا. لما يموت فلان في العقيق وينقل إلى البقيع، إذن العقيق خارج دائرة المدينة، فقالوا العقيق هو آخر حرم المدينة. وهذا رأي انتصر لي صاحب أضواء البيان العلامة محمد الأمين الشنقيطي، وكان يقول فيما أدركنا من تلامذته كالعلامة عطية محمد سالم وغيره، أن شيخنا الوالد يقول هكذا، يقول آخر ما أدركنا من حرم المدينة العقيق، سد عروة. هذا سماه جبريل الوادي المبارك في النص في الإسراء والمعراج، انزل فصلي في الوادي المبارك ركعتين. فقال محمد لجبريل ومن باركه؟ قال من سماه، أي سماه بالوادي المبارك الله سبحانه وتعالى. هذا المكان سواء كان خارج المدينة أو داخل المدينة، الأفضلية في الدفن في المدينة في البقيع، الأفضلية في البقيع، يأمن الفزع الأكبر، يأمن نفخة الروح، في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة يأمن سؤال الملكين، تشهد له الأرض يوم القيامة. في فضائل كثيرة جدا للبقيع سنتعرض إليها في كتاب فضائل المدينة في الموطأ، لكن يكفي أن البقيع هذه ذكرت في بعض النصوص قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين. في تاريخ المدينة لعمر بن شبة، كانت يثرب، تقول الرواية هكذا، كانت يثرب، ويثرب كلمة في اللغة العربية معناها عدم الأمان. فلما قال لا تثريب عليكم اليوم، نفي النفي إثبات، فلا عدم الأمان عليكم اليوم، يعني اليوم أمان كله. ولذلك لما نزلت هذه الآية كان النبي يتخذ قبل نزولها خيمة يكلأ فيها، كما في حديث عائشة عند السنة الأربعة، يعني يحرص فيها. فلما نزلت الآية أخرج رقبته، أي رأسه، من خيمته صلى الله عليه وسلم، وقال كلئت بكلأ الله لي صلى الله عليه وسلم. الحاصل تقول الرواية كانت يثرب لا أمان فيها من الوحوش والسباع التي كانت فيها. وكان بالشام ملك صالح يسمى تبع، وهذا الملك جاء إلى المدينة جامعا 40 رجلا من أهله وحواريه من حخامات أهل الكتاب من بني يهود، وكانوا صالحين، يعني كان 40 حخام من أهل الصلاح والتقى. وكان هذا الرجل أهل الحل والعقد بتاعه هم 40 حخام دول، وكان لا ينتقل إلى مكان إلا بمشورتهم، فكان يصطحبهم قبل جيشه. فأشاروا إليه بتطهير الأرض الموجودة على طريق الحجاز القديم، وكان نزل فطهر يثرب منها. لما نزل تفرق 40 رجلا مع الحخام ده، فأخذ تبع يتحسس حخامات أهل الحل والعقد المشورة بتاعتهم، فوجد اثنان عند البقيع، ف وفي رواية عمر بن شبة يقول بقيع الغرقد، وأخذ يتهامث ما يقولون، فقال أحدهما للآخر هي هي، فذهب الاثنين آخرين فوجدهما بالعقيق، ويقول أحدهما للآخر هو هو، فجمعهما مكان البيت، بيت الله الحرام حرام، وقال قلتما كذا وكذا وأشار للأول، وقلتما الاثنين كذا وكذا وأشار للاثنين الثانيين، وهكذا من هي هي ومن هو هو، فقال أحدهم وفي رواية كبيرهم هذه بقعة مهجر النبي آخر الزمان، ورفضوا أن يرجعوا معه إلى بلاد الشام، فجاء بأربعين امرأة لامرأة واحدة أمهم واحدة طيلة، وهي جدة العرب جدة الأوس والخزرج، وزوج كل حاخام منهم بهذه المرأة، وبدأت المدينة يتكاثر فيها الناس، أو يثرب على حد الرواية يتكاثر فيها الناس، وبنى بيتا وأنشد بيتين من الشعر، مفاد البيتين أن هذا البيت لنبي آخر الزمان، إن أدركتموه حيا أو أدرككم أحياء هذا بيته، وأنا لولا أن لي ملك في غير هذه البقعة لجلست معكم وانتظرت. ولدى في خلاف عند أهل التاريخ من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، الملك تبع أم ورقة بن نوفل أم الصديق رضي الله عنه، على هذه الرواية لأن رواية صحيحة في تاريخ المدينة لعمر بن شبة. الحاصل من الرأي التافه، يقول ابن كثير في السيرة نزل النبي يوم المهجر يوم هجرته في منزل نفسه، لأن هذا الدار تناقل إلى أن وصل إلى أبي أيوب الأنصاري الدار الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجمع علماء السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بيته الذي أهداه له الملك تبع ملك الشام الذي نزل إلى يثرب بحواريه. الحاصل أن البقيع أو العقيق أو خيبر أو بقعة بني قينقاع، بقاع المدينة موجودة في كتب السابقين ومعلومة أوصافها عندهم، لهذا كان عندهم أمل، وتحسس هؤلاء لهذه البقاع يفيد أن كتب السابقين ذكرت مهجر النبي آخر الزمان، وهذا أصل وجود بني اليهود في المدينة، أصل وجوده في المدينة كان هذه الرواية، وما كان لهم أصل قبل ذلك، وظلوا بهذه الصورة حتى أن هناك رواية بدأت من آخرها عند البخاري، رواية أبو جبيلة الرجل الذي نسأل دائما ما الذي عظم أمر العرب على اليهود، هم أصحاب الأرض، هم أول من استوطنوا المدينة بهذه الرواية، وكانت المدينة للرحل، كان الأمر لهم أولا، وكعادة أي دين يعلو بين أهله ثم يخطب، بدأوا حواري هذا الملك برجال صالحين ثم تحول الحال إلى صالحين، حتى كان في المدينة، وهذه الرواية إلى هنا مع عمر بن شبة، لملك ملك على المدينة يسمى الفطيون، وهذا الرجل كان ملك صالح ليس بصالح، استذل العرب حتى أنه كان يأمر بكل عروس لا تزف إلى زوجها إلا بعد أن يفض هو غشاء بكرتها، إلى أن جاء دور أخت مالك بن الحويرث، وهذا الرجل كان من كبار العرب، فأراد أن يستذله في أخته التي تسمى الفضلاء، فمرت الفضلاء قبل ليلة بنائها على مجلس أخيها حاسرة الرأس، ودي من النصوص التي تثبت أن الحجاب كان من أكارم الناس، اللي كان بيحتجب زمان مش دول دلوقتي يعني، زمان كان من أكارم الناس ما كان في دين، فمرت حاصلة الرأس فاستعظم مالك بن الحويرث أخوها الأمر، فقالت تستعظم ظهور عقاص شعري وسيفعل بي ما هو أنكى غدا، فتمثل مالك في لباس امرأة مع أخته يوم زفافها وقام على الفطيون فقتله، فقامت الحرب بين العرب وبين اليهود، حتى استذل مرة العرب اليهود ويستذل اليهود مرة العرب، وهكذا سجال بين الاثنين حتى جاء دور أبو جبيلة، وهو رجل كان ملك الشام وكان عربي في وقته، فبعث له العرب أن علينا بني يهود، فجاء إلى المدينة وفعل فعل حيلة معينة، دعا أكابر اليهود إلى وليمة وقام بقتلهم جميعا، فما بقي منهم إلا الأطفال والنساء، فاستذلوا العرب اليهود إلى أن طردوا بعد غزوة الأحزاب، بعد غزوة الأحزاب. الحاصل حكي للنبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي جبيلة، من هنا تبدأ رواية البخاري قال إنما الثمرة لمن قد أدبر، اللي جاء بعد أبي جبيلة أخذ ثمرة فعلة أبي جبيلة هذه. بقاع المدينة مفضلة بالكتب السماوية كلها وكأنها مفضلة بالوحي، ولهذا خلاف كبير بين أهل العلم، مكة أفضل أم المدينة؟ مكة أفضل أم المصريين حولك المدينة؟ يعني كل أخواننا المصريين يحب المدينة، صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا فيها جميعا، أمين يا رب العالمين. الخلاف نبت من جراء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، اللهم إنا تعلم أن هذه أحب بقاع الله إلى قلبي، ولولا أن أخرجني قومك منك ما خرجت. لما ذهب إلى المدينة، عندي نص آخر في المدينة، حمى أهل المدينة، فحمى الصديق وحمى عمر وحمى عبد الرحمن بن عوف، فكان النبي يدخل على أحدهم معاودا إياه يخرف المريض قائلا اللهم مكة اللهم مكة، فخرج فتوسط حجراهم قائلا صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد أو أشد أو أشد، وبارك لنا في صاعها ضعفي ما باركت في مكة، واجعل لنا من ثمراتها بأكثر ما دعا إبراهيم لمكة، وانقل حماها الجحفة. فأصبحت الجحفة أرض محمومة، جحفة هي ميقات أهل مصر والشام في الحج وفي العمرة، ولذلك كان المتوازي للجحفة رابغ، حتى لا تنزل بالجحفة بتنزل الآن برابغ، من أجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من وقتها إلى الآن. اختلف الناس حتى سمع عمر في خلافته أن رجلا يقول مكة أفضل من المدينة، فجيء به، فعمر ينتهر الرجل قائلا أأنت قلت أن مكة أفضل من المدينة؟ يقول الرجل نعم مكة أفضل من المدينة، فيسكت عمر. يكرر عليه مرة أخرى أنت قلت مكة أفضل من المدينة؟ يقول نعم قلت مكة أفضل من المدينة، فيسكت حتى الثالثة وينقض المجلس. فيقول الشراح للنص لا مفاضلة بين البقعتين إلا بالنص، إذا ورد نص بجزئية معينة كنص البقيع نفضل البقيع، إذا ورد نص معين يفضل البقيع على مقابر المعلى، هي مقابر مكة المشهورة المدفون فيها السيدة خديجة رضي الله عنها، نقول البقيع أفضل من المعلى، وهكذا دواليك. وسيأتي الكلام بالتفصيل على فضائل المدينة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع زوار المدينة قائلا وهو يبكي من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل، من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم قال الراوي وختم الباب بقوله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. طبعا هذه الرواية وقف معها الشراح كثيرا، كيف جاء بها مالك وختم بها الباب؟ ونحن نعلم أن مالك كان يختم الباب بما يميل إليه، كان يتدرج معنا في الأحكام فيبدأ بحكم إلى أن يصل إلى قضية معينة فيختم بها الباب، ومع ذلك نرى أن الشراح اتفقوا على سنية الدفن في البقيع مع الاستطاعة. إزاي؟ وهذا صحابي جليل يحب أن يدفن خارج البقيع، سبب ورود الحديث يفك الإشكالية، أن في وقت حكام بني أمية ضيقت بالناس البقيع، فبدأ ما يسمى بنبش القبر ونبش العظام، فبدأت المفاضلة عند الفقهاء نبش القبر أم الدفن في البقيع؟ أدفن في البقيع مع احتمالية نبش القبر بعد فترة معينة، أم أدفن خارج البقيع مع عدم وجود النافشة؟ هذه المسألة تناقش عند الفقهاء وعند الأصوليين في مسألة السنة أولى أم تجنب المكروه، في كراهية تامة عن نفش القبر مع الاضطرار. أما نفش القبر بلا اضطرار الحرمة فيها أولى، حرام. لكن لو مضطر الإنسان أن ينبش القبر زي فعل المقابر الآن، فيه اضطرار أن تنزل بعد فترة وتجمع العظام الموجودة فيها، هذا نبش، ولكن نبش فيه كراهة شديدة للحاجة الماسة لذلك، فالله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم. فأيهما أولى، تنفيذ السنية ولا اجتناب الكراهية؟ أنهي أولى من الاثنين؟ فعل السنة يثاب عليه المرء ولا يعاقب تاركه، اجتناب المكروه يثاب عليه المرء وفعله لا يعاقب عليه. إذن الاثنين ضد بعض، لكن قالوا أن السنة أولى من باب أن فيها تمثل بفعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يفعل المكروه ولا يأتي على المكروه فيجتنبه، لكن يفعل السنة ويحض عليها. فمع فعل السنة مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم والمرء مع من أحب، مع من يحب، فلينظر أحدكم من يخالف. فقالوا فعل السنة أولى من ترك المكروه، فيدفن في البقيع وإن كان هناك نبش للعظام. فاختاروا سنية الدفن في البقيع مع الاستطاعة، لأن ليس الكل يستطيع أن يدفن في بقيع الغرقد أو في بقيع عثمان رضي الله عنه، لأن صدقة جارية اشتراها عثمان أو أوقفها عثمان دفن إلى يوم القيامة. وهي من حمد الله تبارك وتعالى أن أرض على حسب ما يقول علماء الجيولوجيا هناك أرض متقلبة الشأن من حين إلى آخر، فأينما فتحت فلن تجد فيها عظم، فتجد اللي راح شاف البقيع والدفن فيها الآن يكون فيها اللحد على أدراج، يعني يحفر على مسافة مثلا 14 مترا وكل درج يعلوه متر، 14 الدرج اللي بعديه 13 اللي بعديه 12 اللي بعديه 11 وهكذا إلى أن تصل لمترين. إدارة البقيع يوقف الدفن في هذه المقبرة، ومقسمينها ألف به منطقة ألف، منطقة به منطقة جيم، منطقة دال، وعلى علم ما هو بالعلوم العصرية الجيولوجية وما هذه الأمور، تفتح المنطقة ألف من كذا لكذا من وقت كذا لوقت كذا، والمنطقة باء من كذا لكذا، والمنطقة جيم من كذا لكذا، ويقسم فيها الدفن على هذه الصور بهذه الطريقة. فأينما فتح قبر أمام إنسان يدفن فلن يجد فيها عظم، لأن الأرض سبحان الله تبتلع هذه الأمور. هل هذا يتعارض مع أن الأرض لا تأكل أجساد الصالحين؟ هذا أثر ضعيف باتفاق المحدثين، الأرض لا تأكل أجساد الصالحين هذا أثر ضعيف باتفاق العلماء، وإلا فأكل الأجساد في هذه المنطقة أولى لكثرة تعاقب الناس عليها. فمن فضائل المدينة لا يمر عليك صلاة في مسجد النبي إلا وفيها ميت، لأن الأصل كما في الصحيحين من حديث الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت من صلاة الصبح مرة وقال: من منكم صلى على جنازة الليلة؟ من منكم أصبح صائما الليلة؟ من منكم عاود مريضا الليلة؟ وهكذا. فأصبحت من فضائل المدينة أن في أي وقت، إن كان في الفجر في دفن فستجده في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء. ختم مالك بهذا الأثر مع اتفاق الشراح على سنية الدفن في البقيع مع الاستطاعة، ثم دخل في حكم آخر باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. باب الوقوف للجنائز، الوقوف على نوعين عند الفقهاء: وقوف للجنائز وهذا المقصود بالباب، ووقوف مع الجنائز. وقوف للجنازة يختلف عن الوقوف مع الجنازة، كلاهما حكمان مختلفان، وسيرد مالك في النصين لكل نوع حكم خاص. والجلوس على المقبرة، هل هو جلوس منهي عنه أم جلوس مباح؟ تعال نقرأ الثلاث نصوص ونتعرض للأحكام سريعا التي فيها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن وافد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس. يقول الباجي في المنطقة: هذا ما انتهى إليه الفقه في المسألة، لأن الأصل أن هناك حديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جنازة امرأة يهودية فوقف، فلما سئل قال: أليست نفسه؟ فالتعارض في الظاهر بين النصين يفصله هذا الأمر، كان يقف ثم جلس، ده في الوقوف للجنازة، أي أنت خارج عن دائرة الجنازة فمرت عليك، تقف ولا تقف؟ الأصل أن النبي كان يقف فجلس. فالبعض قال أن حديث علي في الموطأ ينسخ الحديث الذي ورد عند مسلم حديث اليهودية، لكن إذا وقف هل عليه تبعة؟ وإذا جلس فعل السنة؟ كلاهما مباحان للمرء. هذا الوقوف للجنائز مباح، والجلوس عند الجنائز مباح، لأن النص لما يرد فيه فعل النبي كذا ثم كذا، ثم تفيد فعل مغايرة مع التراخي، بخلاف الفاء، احنا تكلمنا عن الفاء بكده، ده يفيد الترتيب والتعقيب، وده يفيد الترتيب والتعقيب. الفرق بين ثم وبين الفاء أن فاء الترتيب والتعقيب المباشر فاجتنبوه، لكن ثم تفيد التراخي، أي أن الفعل فعلها بعد مرة، بعد مرتين، بعد ثلاثة، بعد شهر، بعد شهرين، ما فعلهاش مباشرة بعد الفعل التي سبقت، ثم وقفت مرة مرتين ثلاثة ثم جلس بعد كده. هذا مفاد النص. ولهذا قالوا: وقوف النبي صلى الله عليه وسلم مباح، وجلوسه أيضا مباح. ده بالنسبة للوقوف للجنازة. طب لو كنت صاحب جنازة أو كنت من حمال الجنازة فالأمر يختلف. وجاء مالك بنص منفرد للوقوف مع الجنازة ليبين الفارق بين الوقوف للجنازة والوقوف مع الجنازة، لكن بدأ مالك يبين صلب الكلام مع عنوان الباب، فتكلم على الجلوس مباشرة وأخر الوقوف مع الجنازة إلى آخر الباب. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. كان يتوسد القبر، يتوسد هذه الكلمة الذي كان يتوسد القبور أصلها في اللغة العربية تفعل من الوسادة، أي يجعل القبر وسادة يتوسد بها، يضعها مكان مخدة مثلا. طيب الوسادة أخف أم الجلوس أخف؟ أيهما أخف؟ لما نفهم أن الوسادة أخف فعلة من الجلوس، لأن الجلوس يجلس على القبر بكامله فيعتلي، يكون أعلى من القبر مباشرة، لكن الوسادة لا يكون إلا جزء الرأس فقط على القبر. طب إيه الرابط بين اتيان مالك بنص علي بن أبي طالب أو فعل علي بن أبي طالب هذا وبين حكم الجلوس؟ لأن عندي نص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المقابر، كيف أجمع بين النهي من الجلوس وبين توسد القبر؟ جاء مالك بنص آخر يبين معنى الجلوس المنهي عنه، وهذا المعنى ذهب إليه أبو حنيفة، أبي حنيفة من قبله، والشافعي وأحمد من بعده، فالأئمة الأربعة على ذلك، لأن هذا النص أورده مالك. قال مالك: وإنما نهي عن القعود عن القبور فيما نرى للمذاهب. النهي الوارد هناك نهي كان في أصله لإنسان ذهب إلى القبر ليقضي حاجته. حديث أبو داود، في أول حديث سنة أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة أذهب، أي ذهب بعيدا. فقولة مالك للمذاهب أي أراد أن يجلس على المقابر ليقضي حاجته. فمن أين جاء مالك بهذا التفسير؟ قال: لأن الإنسان إما أن يجلس ليستريح أو لجلس ليقضي حاجته. هذا جلوس قريب، معنى قريب، والثاني معنى بعيد. طب منين فرق؟ من أثر أورده على زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس عن المقابر إرادة أن الجالس يذهب بالمقبرة، أي أراد أن يقضي حاجته وهو جالس على المقبرة. بمفهوم مخالفة النص، إذا جلس ولم يرد قضاء حاجته جاز الجلوس عليها. ولهذا كان علي يتوسد المقابر ولا حرج في ذلك، لما يذكر مالك أن علي فعل هذه الفعلة ولم يكن له مخالف، كأن الصحابة كلهم وافقوا فعلة علي رضي الله عنه أجمعين. ثم قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. جلوس مع المقابر، كنت صاحب هذه الجناء أو كنت من حمالها، الأصل أن لا بد أن تستأذن إذا جلست، أو تستأذن إذا انصرفت من باب الأولى. إن كان الاستئذان من الجنازة وأنت صاحبها أو من حمالها، إن كان للجلوس فمن باب أولى يكون الانصراف. ولهذا الجلوس وأنت صاحب لهذه الجنازة فيها كراهة شرعية، إلا أن في بعض النصوص أن يجلس حمالها، أي توضع الجنازة ويهتم الناس بالحفر أو بالدفن أو بكذا أو كذا، فلك أن تجلس، لكن الاستئذان يكون من الصاحب الأولى، لأن أصحاب الجنازة متفاوتين، هذا ابن الميت، هذا صاحب ابن الميت، هذا جار الميت، هذا كذا، فكلما بعدت الصلة بينك وبين الميت كانت هناك ثم صلة ولو بسيطة، فتستأذن على قدر صلتك بهذه الجنازة. أقف إلى هذا الحد، ونتكلم عن باب النهي عن البكاء في الميت يوم الأحد القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.